بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم، وهي الآية 82 من سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام يقصد به في حق من قصر في تدبر القرآن، يقصد به التوبيخ. وفي حق من كان من أهل الإيمان فهو للحث والإرشاد، وفي ضمنه الأمر بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر التأمل والتفكر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا التدبر في معنى التأمل والتفكر، قال الراغب في مفردات القرآن في مادة دبر، قال: والتدبير التفكير في دبر الأمور. هذا التدبير، وعجيب أنه لم يذكر التدبر. قال: فالمدبرات أمرا، أي ملائكة موكلة بتدمير أمور، والتدبير عتق العبد عن دبر أو بعد موته، والدبار الهلاك الذي يقطع دابرهم. وسمي يوم الأربعاء في الجاهلية دبارا، هذا من شأن الجاهلية ومن تشبه بهم، لكن لم يذكر التدبر. فأتى هو لازم له. قال القرطبي رحمه الله: قال قوله: أفلا يتدبرون القرآن. قال: ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. قال: تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. وفي الحديث: لا تدابروا، أي لا يولي بعضكم بعضا دبره. وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. تدبر التفكر، وأصله النظر في عواقب الأمور، والمعنى النظر في مدلولات الألفاظ، في مدلولات الألفاظ الظاهرة وما تؤول وتصير إليه من معاني لا تدرك إلا بالتفكر والتأمل، كأنه والله أعلم ألفاظ القرآن وآيات القرآن من نظر فيها نظرة عابرة رأى وجه المعنى، ومن تأمل وتدبر غاص في المعنى واستنبط وتفكر واستخرج من المعاني الدقيقة والإشارات الصادقة، إشارات تدل عليها المعاني لا إشارات صوفية، فلا يزال به تدبره حتى يدرك آخر ما يمكنه من معناه. فبتدبره نظر في أول المعنى وآخره، نظر في وجه المعنى وفي دبره أي آخره، وتدبر عاقبته وما يؤول إليه. هذا في معنى التدبر. وغير المتدبر لا يلحق هذه المعاني ولا يدركها، لأنه لم يمعن النظر ولم ينعم النظر في الآيات. وفي هذا في هذه الآية وما أشبهها في هذه الآية وما أشبهها إشارة إلى أن القرآن معانيه عظيمة ومدلولاته كثيرة وأحكامه مباركة، لأنه لا يؤمر بتدبر الشيء إلا وبالتدبر يدرك المتدبر أشياء لا يدركها غيره. إذن القرآن عميق المعنى، ولهذا كانت لوازمه الحقة حقا يؤخذ بظاهره ويؤخذ بما دل عليه وما تضمنه، وبلوازمه اللوازم الحقة، لأنه كلام حق ولازم الحق حق. ولأجل هذا انظر إلى المفسرين وأهل العلم كم يغترفون من القرآن ولا يشبعون ولا يجدون منتهى لتدبرهم وتأملهم. ما من آية يقرأها ويظن أنه قد أتى فيها بما يمكنه إلا وظهرت له أشياء لم تكن له بالحسبان، لم تكن له بالحسبان. أفلا يتدبرون القرآن؟ وكما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: أم على قلوب أقفالها. هذا توبيخ للمشركين، وهكذا أيضا عتاب للمقصرين من المؤمنين: أم على قلوب أقفالها، لأن القرآن يحتاج إلى قلب مفتوح، أن تفتح له قلبك وأن تكون حاضر الذهن والقلب، لا ساهيا ولا لاهيا ولا نعسان ولا غافلا، فإنما يحتاج إلى انتباه. ولهذا كان هذا الدرس من أولى ما ينتبه له من الدروس، لأن الأمر فيه. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال القرطبي رحمه الله: ودلت هذه الآية مع آية محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه، فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس، أي لأن كل هذه تدرك بالتأمل. لكن لنا وقفة مع قول القرطبي رحمه الله، في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره أي من تفسير القرآن إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يقصد صاحب هذا القول، انتبهوا، لأن الآن الشخص إذا كانت عنده نزعة أشعرية فإنه يضع نفسه موضع التهمة. القرطبي رحمه الله عنده أشعرية، ولهذا لا بد من توضيح كلامه. وهذه العبارات التي لا ينتبه لها إلا من عرف العقائد، غيره سيأتي ويقول نعم كلامه صحيح. الذي يقول لا نفسر القرآن لا يؤخذ من تفسير القرآن إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حجر واسعا. فهناك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي السنة بتفسير القرآن كله آية آية، إنما المأثور من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن آيات قليلة. فمن قال بأنه لا يفسر القرآن إلا بما ورد في الأحاديث القليلة على آيات لا تأتي عشر من عشار العشر من القرآن، فهذا لا شك أن قوله غير صواب. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر لنا ما جاء في الآيات بسنته وأقواله وأفعاله التي امتدت أحداثها مدة نزول الوحي، فكانت أفعاله وأقواله سنته تفسيرا للقرآن. ولهذا قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نصا بمعنى أنه قال معنى كذا كذا قليلة. لماذا؟ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، القرآن أنزل بلسان عربي على عرب فصحاء، فكانوا إذا نزلت عليهم الآيات فهموها إلا ما ندر، وإذا أشكل عليهم شيء من هذا الذي هو مما ندر فإنهم يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم. واضح؟ هذا شيء وليس هو الأهم في المعنى في التنبيه، بل هناك ما هو أهم منه. إذن عرفنا هذا الأمر الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي في تفسير قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، هذا تفسير نبوي، تفسير نبوي. وهكذا ما أشبهه أحاديث قليلة فيما جاءت السنة مفسرة لآيات من القرآن تفسيرا واضحا صريحا. فإذا لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن آية آية؟ الجواب لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين على عرب فصحاء، إذا سمعوه انبهروا بإعجازه وبيانه وحجته وبرهانه. ولهذا لم يقولوا يا محمد القرآن الذي أنزل عليك قرآن غير مفهوم وطعنوا فيه من هذا الباب، لم يقولوا ذلك، وإنما كانوا يذعنون كرها لا طوعا لما نزل من القرآن، بمعنى أنهم تقر به قلوبهم ويعلمون أنه ليس ككلام البشر ويفهمونه. ما أحد قال هذا كلام غير مفهوم إلا على سبيل المعاندة، على سبيل المعاندة. ولهذا قال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، لو كان أنزل أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي كانت مفصلة واضحة مبينة. هذا مفهومه، ماذا مفهومه؟ أن ما نزل عليهم مفصل واضح مبين، وإنما احتاجوا إلى بيان بعض المعاني فيه فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الإجمال الذي في القرآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كتاب فصلت آياته، فهو قرآن مفصل آياته مفصلة، قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان عربي مبين. فإذا هذا المعنى الأول الذي ننبه عليه. فقول من قال لا نفسر القرآن إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قصد أن القرآن لا يفسر إلا بتلك الأحاديث العشرات من الأحاديث التي ربما لا تصل إلى 100 حديث في تفسير بعض الآيات التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فلا شك أن قوله هذا قول قاصر، بل القرآن يفسر بها ويفسر بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ويفسر بأنواع التفسيرات الأربعة التي قررها أهل العلم: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بما ثبت من السنة، تفسير القرآن وهذا أعم ثبت من السنة سواء في الحادث النصية أو الحادث الأخرى التي في معنى الآيات، الثالث تفسير القرآن بما ورد عن السلف من الصحابة فالتابعين فطاحنة المفسرين، والرابع تفسير القرآن بالواضح من لغة العرب لأنه بلسان عربي مبين. الشيء الثاني وهو الأهم قلنا قوله ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. منع أن يتأول يعني القرآن على ما يسوغه لسان العرب. هنا لا بد من توضيح لأن هذا الأشعري سيأتي بها ويقصد أن قوله بل يداه مبسوطتان يريد به النعمة والقوة، وأن هذا يسوغه العرب في لسانها يقولون له علي يد يعني نعمة، وهكذا أيضا لما خلقت بيدي قال بقدرتي. فإذا الأشعري قد يأتي بمثل هذا الكلام وهذه الجمل ويقصد نصرة مذهبه، وأن ما أوله المعطلة الأشاعرة في كتاب الله من تحريف الصفات وتعطيلها أن هذا كله عندهم من باب التأويل الذي تسوغه العرب، ويريدون أن يقرروه على الناس ويتركوا ظاهر القرآن. طيب، لأن أهل السنة يقولون نؤمن بما جاء في ظاهر القرآن والسنة فنأخذ بالظاهر ولا ننتقل عنه إلا بشروط وقيود وثيقة معلومة عند أهل العلم. وأما الأشاعرة فإنهم بمجرد أنه خالف الدليل العقلي عندهم مباشرة ينتقلون إلى تأويله. ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي أننا لو أثبتنا لله الصفات والأسماء لكنا في ذلك قد شبهناه بخلقه، فإذا إما أن نؤول وإما أن نفوض. هذا دليلهم العقلي الذي تلقفوه عن المعتزلة وتلقفه المعتزلة عن الجهمية، وهو أفسد دليل في هذه الأمة. أفسد دليل في هذه الأمة، أفسد في الأمة ما لم يفسده الأعداء، أفسد في عقائد الأمة ما لم يفسده الأعداء، عمل فيهم ما لم يفعله التتار، وعمل فيهم وخرب في معتقداتهم بما لم تفعله الحروب الصليبية. هذا الدليل العقلي الفاسد أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه أو التجسيم. يا سبحان الله، كما أفسد من عقائد أناس، فصار كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صاروا خلخلين في عقيدتهم على هذا بسبب هذا الدليل الذي يسمونه عقلي، وهو لا عقل يدل عليه ولا نقل، بل العقل والنقل يرده، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، ومنها الرد على المناطقة الدعاء المنطقيين، وهكذا أيضا في بيان ما لبست به الجهمية من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. فإذا قوله ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب إن كان يقصد ما فتحه المعطلة من تأويل آيات الصفات والأسماء، أسماء ما دلت عليه أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذه نزعة أشعرية، نزعة أشعرية تخرج بالمنقاش. وإن كان قصد منع التأويل مطلقا وإن دل عليه دليل واقتضاه منع من إجرائه على ظاهره مانع واضح، فنعم لا شك أن التأويل منه ما يسوغ ومنه ما لا يسوغ. فالتأويل يكون سائغا أولا إذا امتنع الظاهر، وثانيا إذا دل عليه دليل من لسان العرب، أن يدل دليل شرعي على امتناع الظاهر، ما هو دليل التجسيم والتشبيه الذي عند في مخيلة الجهمية وأفراخهم من معتزلة وأشاعرة وما تريدية، إنما هو دليل عقلي ثابت. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وبصره الذي يبصر به. هذا عند أهل العلم قاطبة، أنه يقصد به أن الله يوفقه ويسدده في سمعه وبصره ومشيه وماذا وبطشه. هذا ماذا بارك الله فيك، دل عليه دليل. وكذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض أهل العلم: القرب هنا بقرب الملائكة، أحد القولين في المسألة. هذا أيضا قالوا بدليل الآية بعدها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالسياق في الكلام على الملائكة كما ذكره ابن كثير في تفسيره. الشاهد من هذا أنه إذا دل عليه دليل واضح من قرآن أو سنة فإن هذا هو التأويل السائغ. أما أن تنفى ظواهر الأدلة ويقال ظاهرها غير مراد من دون دليل إلا الدليل العقلي الذي أسلفناه، فهذا جناية على النصوص، جناية على نصوص الكتاب والسنة. طيب، الآية عظيمة وطويلة المعنى، لكن الوقت ماذا بارك الله فيكم. طيب حفظكم الله، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكمل في الدرس القادم يوم السبت، أن الكلام مهم وماذا طويل، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. أبو سامة يقول: هناك حصلت بعض الفوضى اليوم، كل الذين كانت منهم فوضى يطلعون الآن إلى المكتبة، المكتبة الجديدة، كل الذين كانت منهم فوضى. عبد الرحمن الضالعي، حذيفة، فريد، هارون، ومن كان له هؤلاء شهود. طيب، كل هؤلاء الذين سمعوا أسماءهم وكل من له تعلق بهذه القضية يطلع، والذي ما يطلع سيطرد.